طيب الآن نقرأ جملة من الأحاديث في باب الفرائض، في باب الفرائض من كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ بن حجر في كتابه بلوغ المرام، وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: لك السدس. فلما ولى دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما ولى دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة طعمة. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن عمران، وقيل إنه لم يسمع منه. وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدي.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الفرائض، في باب المواريث. وقد ذكرت في مفتتح الدرس الماضي شرف علم الفرائض، شرف علم المواريث، وذلك من أوجه ذكرها العلماء. منها أولا أن الله عز وجل تولى قسمة الفرائض بنفسه، فلم يدعها لأحد من خلقه. ذكر جاء في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم، فيها ميراث الأصول والفروع، ثم ولكم نصف، فيها ميراث الزوجين والإخوة لأم، ثم في آخر السورة: يستفتونك في ميراث الحواشي. ثم بعد ذلك يعني آيتان أو جزء من آية: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، على قول بعض المفسرين أنها في ذوي الأرحام، وهناك قول آخر سنتدارسه إن شاء الله تعالى. هذا أولا. ثانيا، قالوا إن علم الفرائض هو نصف العلم، لأن الإنسان إما حي وإما ميت، فإن كان حيا فالحمد لله الأحكام واضحة بعد التوحيد والحذر من الشرك، هناك الفرائض والأحكام، الصلاة والزكاة وإلى آخره. إذا مات هناك علم آخر يستقل به، وهو علم يختص به بعد موته، فهو ولا شك نصف العلم. الأمر الثالث، قالوا إن علم الفرائض هو من العلوم التي تفقد، وبخاصة في آخر الزمان أسرع ما يفقد علم الفرائض. وأنت تلاحظ سبحان الله، بعضنا والله الحمد حضر مجالس علماء في يعني علم الفرائض وقسمة المواريث، ولكن ما أسرع ما تنسى، وبخاصة في آخر الزمن. بل حتى جاء في بعض الروايات إنه في الحي الواحد، بل في القرية الواحدة، لا يجدون من يفتيهم في قسمة الميراث، يبحثون ما يجدون أحد. ولذلك قال أهل العلم: دل هذا على وجوب تعلم هذا العلم والعناية به. وقد ذكرت أيضا أن العلماء عنوا به، سواء في تفسير آيات الأحكام أو في شروح الأحاديث أو في كتب الفقه، وهذا عاد هو التوسع، وأيضا فيما كتب على وجه الخصوص نظما ونثرا. ومن يعني أقرب الكتب تناولا وهو من أسهلها وأوضحها كتاب سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله، الفوائد الجلية في المباحث الفرضية. وقد كان لله الحمد درس هنا في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا كتاب شيخنا العلامة شيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، تسهيل الفرائض، وهو على اسمه تسهيل الفرائض، تستطيع أنت تقرأ وتستفيد من شرح الشيخ والمسائل التي يذكرها بإذن الله أنك تلم. وكما قال العلماء، علم الفرائض ليس صعبا، لكن هو يحتاج أنك تضبط الأصول، وتضبط ما يتفرع عنها، ثم تضبط ما يكون يعني بخلافها. هذه أمور إذا ضبطتها بإذن الله يسهل عليك يعني أمر كثير في هذا العلم. يبقى عاد بعض المسائل التي تحتاج توقف، تحتاج نظر، تحتاج مراجعة، ومنها ما يعني يمر علينا في هذا الباب، وما تقرأه أيضا في كتب أهل العلم وتحضر فيه مجالسهم. بعد هذا أقول يا رعاكم الله، يقول عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن ابني يعني هذا جد الآن مات فما لي من ميراثه، فقال لك السدس. نعم هذا أمر معروف أنه إذا وجد أن هذا كما قال العلماء يعني يتصور في رجل هلك أو مات عن بنتين أو بنتي ابن، فمعروف أن البنتان وجد بنتان وجد، قالوا إن البنتين سيأخذان الثلثين، المسألة من ستة يعني يأخذان أربعة، أربعة من ستة، والجد سيأخذ السدس، سأل الجد سيأخذ السدس واحد من ستة، إذن سيبقى واحد آخر يعني. قالوا إنه يأخذه تعصيبا، قالوا في هذه الحالة أخذها بالفرض والتعصيب، وهذا الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن السدس الآخر طعمة، طعمة يعني تعصيب. فقالوا ومن باب أولى لو كان بدل الجد أب، يعني في مثل أنا أذكر مثال واحد، نحن صعبا نأتي بعلم الفرائض هنا بأجمعه، لكن نذكر في كل مسألة يعني مثالا واحدا، قالوا مثلا لو كان بدل الجد هنا أب، قالوا إن البنتين تأخذان الثلث والأب يأخذ السدس ويأخذ السدس الباقي تعصيبا، وقالوا إنه والحالة هذه جمع بين الفرض والتعصيب، الأب لو كان غير موجود وكان بدلا عنه الجد يحل محله، لهما ثلاث حالات، يأخذان الفرض والتعصيب في مثل هذه الحالة، وقد يأخذان بالتعصيب فقط، مثل لو هلك هالك عن زوج يعني عن زوجة وعن أب، الزوجة سوف تأخذ الربع والأب سيأخذ الباقي، ولو كان مثلا بدلا عنه الجد فإنه أيضا سيأخذ الباقي، فهذا بالتعصيب. وقد يكون في بعض الأحيان يعني أنا هذا يعني ذكرته أنه قد لا يأخذ يعني إلا السدس فقط، أنه لا يأخذ إلا السدس فقط، قد يأخذ بالفرض، مثل لو أن هلك هالك عن بنتين وأم وأب، لو هلك هالك عن بنتين وأم وأب، البنتان سيأخذان الثلثين أربعة من ستة، والأم ستأخذ السدس واحد، والأب سيأخذ السدس الأخير، يعني خلاص ما له إلا الفرض، وقد انتهت المسألة، يعني هي من ستة، أربعة أخذها البنتان حين نصيبهم الثلثين، والأم أخذت السدس واحد، والأب أخذ السدس الأخير، فهنا ما له إلا واحد، ويحل محله الجد، يحل محله الجد. إذن الأب والجد قد يأخذان بالفرض والتعصيب كما هنا في هذه المسألة في حديث عمران بن حسين، وقد يأخذ بالتعصيب فقط، وقد يأخذ فرضه فقط، يعني هي ثلاثة أحوال للأب والجد. هنا هذا الحديث قال عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله قال إنه وهو من رواية الحسن البصري عن عمران، وقيل إنه لم يسمع منه، يقول سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله إنه تتبع روايته عنه فقال إنه صرح في روايات كثيرة أنه جالسه وسمع منه، قال فدل هذا على أن الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ما أبهم في أنه ما سمعه منه يرد إلى المحكم، وهو أن الحسن البصري رحمه الله تعالى سمع من عمران بن حسين. والحسن البصري أيها الإخوة تعرفونه وسيد من سادات التابعين وأدرك جملة من الصحابة رضي الله عنهم، ولكن فيه بعض الصحابة فيه كلام في سماعه، مثل عندنا عمران بن حسين ومثل عندنا جندب رضي الله عنه، ويعني جماعة فيه كلام وبخاصة هذين رضي الله عنهم. لكن على كل حال الصحيح هنا أنه سمع هذا الحديث من عمران بن حسين رضي الله عنه، فالحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث ابن بريدة عن أبيه وهو بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، يعني إذا لم يوجد أم، لكن لو وجد أم خلاص تحجبها حجب حرمان، مثل ما يعني مثل وجود الأب مع الجد، لو وجد لحرم الجد ما يرث معه، فهذا يسمى حجب حرمان. وأنتم كما قلنا فيما مضى الحجب على نوعين، حجب حرمان وحجب نقصان. النقصان يعني من ميراثه الأعلى إلى أقل، يعني مثلا من الربع إلى النصف، قصدي من النصف إلى الربع، من الربع إلى الثمن مثلا، يعني وهكذا في الأم أيضا من الثلث إلى السدس، يعني إلى آخره. فعلى كل حال هذا حجب النقصان، وحجب الحرمان مثل هذا. فالجدة الصحيح أنها ترث، وهذا كما قال أهل العلم إجماع من المسلمين، سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم، ولكن بشرط كما قلنا أنها لا توجد أم. فلو وجد أم أب أو أم أم فإنها ترث ميراثها السدس. طيب لو وجد جدتان أم أب وأم أم، قالوا يشتركان في السدس، قالوا يشتركان في السدس. هناك سؤال يطرحه الفرضيون، هل يمكن أن يوجد أكثر من جدتين؟ قالوا نعم، وذكروا لهذا أمثلة، وأنا يعني ما أحببت الحقيقة أن أتوسع في هذا، لأننا كما قلنا نحن ندور في فلك الأحاديث فيما تدل عليه من الأحكام. أما عاد باب الفرائض أو علم الفرائض علم واسع، ولا لو أخذناه أخذ منا وقتا كثيرا، لكن نحن ندور كما قلت مع الألفاظ والروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال هذا إجماع من عند المسلمين أنها سواء من جهة الأب أو جهة الأم فإن لها السدس إذا فقدت الأم، يعني إذا لم يكن هناك أم فإنها تأخذ السدس، فإنها تأخذ السدس لو وجدت اثنتان اشتركا فيه، والله أعلم. نعم. وعن المقدام.
أحسن الله إليكم، قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له، أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي، وحسنه أبو زرعة الرازي، وصححه ابن حبان والحاكم. وعن أبي أمامة بن سهل قال: كتب معي عمر إلى أبي عبيدة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. رواه أحمد والأربعة سوى أبي داود، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه مسألة خلافية قديمة في زمن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، وهو هل الخال يرث اللي هو أخو الأم يرث؟ ولا شك مع عدم وجود أهل الفرائض يعني أهل الفروض، ومع عدم وجود العصبة، يعني شخص توفي عن خال له ما يوجد إلا هذا الخال، ويدخل في ذلك ذوي الأرحام، يعني وهم كبعضهم يعدهم 11 وبعضهم 13، ويعني نقلت يعني هنا حتى يعني ذوي الأرحام قالوا محل الخلاف الخال والخالة والعمة والعم لأم وبنات الإخوة وأولاد البنات ذكورا وإناثا، يعني ابن بنت وبنت بنت، والجدات الساقطات من جهة الأب ومن جهة الأم، وبعضهم يزيد أكثر من ذلك. هؤلاء هل يرثون أم لا يرثون؟ على قولين مشهورين عند أهل العلم. القول الأول أنهم يرثون، واستدلوا بقول الله جل وعلا: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. قالوا إن هؤلاء خلاص أولو الأرحام وهم يستحقون، ما دام منه ذهب لا فيه أهل فرض الفروض، ألحق الفرائض بأهلها، طيب ما فيه أهل فروض، فما بقي فلأولى رجل ذكر، ولا فيه أهل تعصيب، لا من يستحق الفرض ولا يعني المحدد، ولا من ولا يوجد من يستحقه بدون تحديد اللي هم أهل التعصيب، لا يوجد ذا ولا ذا. يعني أيرجع هذا الميراث إلى بيت المال؟ قالوا لا، أقاربه أولى به، ويعني وخاله أيضا هو أخو أمه، أو مثلا العمة تأخذ، أو بنات الأخ، أو أولاد البنات، يعني إلى آخره. قالوا هذولا أولى، بدل ما يذهب هذا الميراث إلى بيت المال يأخذه أولو الأرحام. واستدلوا بالآية الكريمة كما قلنا، وبالتوجيه الذي بعد الآية، وهو بدل ما يذهب إلى بيت المال يأخذه أولو الأرحام الأقارب، وهم أولى الناس بهذا المال. واستدلوا أيضا بهذين الحديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن جاء قالوا في حال الخال فقط، قالوا لعلها حادثة عين حصلت وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له، في حديث المقدام، وفي حديث عمر رضي الله عنه لما كتب إلى أبي عبيدة قالوا إن، وفي آخر الحديث قال: والخال وارث من لا وارث له. قالوا فهذان حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الخال وذوي الأرحام كما قلنا الذين لا يرثون لا بفرض ولا بتعصيب ولا يوجدون، يعني أولئك أنهم هم أولى بهذا المال من أن يذهب إلى بيت المال. هذا القول الأول. القول الثاني، نعم أنا أقول أن هذا هو القول الأول، هو قول مشهور، قول عمر رضي الله عنه ومروي عن علي، ويعني ممن ذهب يعني إليه عمر وعلي رضي الله عنه وجماعة كثيرة من الصحابة رضي الله عنهم ومن التابعين والأئمة، ويعني مال إليه الإمام أحمد، وهو اختيار كثير من الأئمة أن ذوي الأرحام يرثون إن لم يوجد صاحب فرض ولا صاحب تعصيب، إذا لم يوجد هم يرثون. القول الثاني أنهم لا يرثون، القول الثاني قالوا إنهم لا يرثون، وهو مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو أعلم الصحابة بالفرائض، أفرض الصحابة ومن بعدهم هو زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو مذهب الإمام مالك إمام دار الهجرة مالك بن أنس، وهو مذهب الشافعي، ومذهب جماعة كثيرة أيضا من أهل العلم أنهم لا يرثون. طيب قالوا لماذا، يعني لماذا لا يرثون؟ قالوا أولا لم يأتي هناك نص صريح صحيح في أنهم يرثون، وهذا الأمر ليس بالسهل، يعني كيف تعطي إنسان من الميراث شيء وهو ما فيه نص صريح صحيح على أنه يرث. الأمر الثاني أننا لو ورثنا الخال ولا العمة ولا بنات الأخ، طيب لو ورثناهم كيف سيرثون؟ ماذا سنعطيهم؟ طيب ماذا تقولون في الآية وماذا تقولون في الحديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا أما الآية فهي ليست في الكلام عن ميراث ذوي الأرحام، لا، الآية فيها إبطال لما كانت عليه الجاهلية من قبل في التوارث يعني بالتحالف، يعني كان كل قبيلة تتحالف مع قبيلة أو فخذ مع فخذ، أنه يقول أنت تنصرني وأنصرك، ترثني وأرثك، ونحو مثل هذا الكلام. الإسلام أبطل هذا، فنحن نعرف أيها الإخوة أن الميراث له ثلاثة أسباب لا رابع لها، إما نسب يعني بالنسب، وإما بالنكاح، وإما بالولاء يعني بالعتق، هذه ثلاثة أسباب. فقالوا إن هذا ما جاء فيه نص صريح، والآية كما قلنا هم قالوا إن الآية هي في إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية الذين كانوا يتوارثون ويتناصرون بالتحالف، الإسلام أبطل أحلاف الجاهلية وأبطل الاعتقادات هذه وما يرتبط بها. نعم كان في أول الأمر لما هاجر المهاجرون إلى المدينة كانوا رضي الله عنهم كان جاء أنهم يتوارثون يعني من باب يعني الأخوة وكذا، وهذا أيضا ذهب ما فيه ميراث إلا كما قلنا آنفا ما جاء في كتاب الله عز وجل أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا إذن الآية ليس فيها دليل على أن ذوي الأرحام يرثون، وإنما الآية إبطال لما كانت عليه الجاهلية من قبل، قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتوارثون بالتحالف إلى آخره. طيب والحديثان؟ قالوا الحديثان أيضا لا يخلوان من كلام عند أهل العلم، ففي أسانيدها ضعف وفيها نظر إلى آخره. الحقيقة كما قال سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله القولان قويان، وإذا نظرت لكل قول له أدلته وله أئمة قالوا به، ما هذا قول الأول قال به عمر، ما عمر له مقام، هو علي وأئمة من الصحابة، والقول الثاني قال به زيد بن ثابت أفرض الصحابة أعلم الأمة بالفرائض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو زيد بن ثابت، وهو لا يرى توريثهم، فهما قولان قويان الحقيقة. ولذلك نحن نقول من أخذ بالقول الأول فالحمد لله له أئمة في مقدمتهم الصحابة رضي الله عنهم، من أخذ بالقول الثاني أيضا له أئمة، فلذلك نحن لا ننكر على أحد أخذ بالقول هذا أو بالقول الثاني، ونحن لكن كما هو يعني طريقة المنهج في أو منهجي في التدريس في رحاب هذا المسجد المبارك، إحنا ما نلزم بالآراء ولا بالأقوال، إحنا نذكر الأقوال ونقول يعني فيها كذا وهذا في كذا، وأنا أيضا ما ذكرت إلا المختصر المعتصر، وإلا لو ترجع إلى كتب الفرائض وكتب الفقه ستجد لكل مذهب أدلة وتوجيهات أكثر مما ذكرت، لكن الذي ذكرته مما يناسب الوقت. يقول سماحة والدنا الشيخ بن باز هناك يقول أرى لو أنه لو قيل بقول ثالث، لو قيل بقول ثالث وهو أن يقتصر على الخال فقط، قال لأنه هو الذي جاء في الأحاديث هنا الخال وارث من لا وارث له، وفي حديث الثاني والخال وارث من لا وارث له، فقال سماحته رحمه الله يقول لو قيل إن الخال فقط وكون أنه جاءت فيه الأحاديث يقتصر عليه فقط ويكون قولا ثالثا، لكن قد يقال أيضا كما ذكر بعض أهل العلم إنها حادثة عين، والله أعلم. على كل حال هذه هي مذاهب العلماء وهذه أقوالهم وأدلتهم رحم الله الجميع. وعلى كل حال يعني كما يقول بعض العلماء هو لابد من دراسة هذه المسائل، لكن بعيد يعني الإنسان يموت ولا له أحد ولا له يعني كذا، لكن على كل حال نعم قد يقع هذا كثيرا، القل في مكان يكثر في مكان. وقالوا إن بيت المال اللي هم أصحاب القول الثاني إن بيت المال يعود خيره على المسلمين، فبيت المال توضع فيه الأموال الضائعة، يعني إنسان مثلا مات وليس له عقب لا أهل فروض ولا أهل تعصيب ولا ذوي الأرحام، أين يذهب المال؟ يذهب إلى بيت المال. قال ويوضع في بيت المال الجزية والخراج وكل ما ينفع المسلمين مما يجعله ولي الأمر، هذا فيه خير. قال ومن ذلك ميراث هذا الرجل اللي ما عنده إلا ذوي الأرحام، لا نعطيهم ونذهب بهذا المال ونضعه في بيت المال. على كل حال هما قولان، وهنا القول الثالث يعني رآه أو اختاره أو ذكره سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. قوله صلى الله عليه وسلم الله ورسوله مولى من لا مولى له، يعني أن حكم ما يتركه الإنسان يعني بعد موته وليس له وارث لا فرض ولا تعصيب ولا ذوي أرحام على القول الأول أنه يعود إلى بيت المال، والله جل وعلا وليه سبحانه وتعالى. نعم
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل المولود ورث، رواه أبو داود وصححه ابن حبان. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه النسائي والدارقطني وقواه بن عبد البر وأعله النسائي، والصواب وقفه على عمر رضي الله عنه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمنا يعني حكمين هامين ومسألتين يجب النظر وأن تكون في نظر من يتولى قسمة الميراث الفرائض ينظر فيهما. أولا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل المولود، استهل بمعنى صرخ، الإهلال أهل يهل، هذا في لغة العرب بمعنى الصراخ، ولذلك كما جاء في التلبية بالحج قال يهلون بها يعني يصرخون بها، يعني أن الحاج أو المعتمر إذا لبى يرفع صوته لبيك اللهم لبيك، يرفع صوته وبدون صوت جماعي، يعني لا يجتمع مثلا أهل الحافلة على صوت واحد، لا كل يلبي على حدة، أما المرأة فتخفض صوتها تسمع نفسها فقط. فعلى كل حال هذا ومنه الهلال، قالوا لأنه إذا طلع ورآه الناس رفعوا أصواتهم، طلع الهلال، رؤية الهلال ونحو ذلك. فعلى كل حال يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استهل المولود ورث، يعني أنه إذا استهل صرخ خرج من بطن أمه وصرخ فإنه يرث حتى لو مات بعد ذلك، يعني يمكن هو معروف أن المولود إذا خرج من بطن أمه يصرخ، جاء في بعض الروايات أن الشيطان ينغز أو يضرب في خاصرته، وقال بعض أهل العلم ولا يشترط أنه لابد أنه يصرخ، قالوا لو عطس ومات بعد ذلك على كل حال هو يرث، قالوا ومثله لو تحرك حركة مرضية تدل على أنه ولد حيا فإنه يرث. فعلى كل حال كما يعني أخبر ذلك صلى الله عليه وسلم أن 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 هذا يعني يدرك من الميراث، مثلا لو كان له إخوة ثلاثة وسيرثون الآن من أبيهم وهو قد ولد ومات يرث معهم يكون رابعا، ثم هم عاد يعودون، تعود عاد المسألة إذا فيها أم وبترث من هذا الذي قد ورث من أبيه من قبل، يعني هذه مسائل مرتبطة بعضها ببعض، لكن المهم الحكم منوط بحياته، لا لأن بعض الأطفال قد يولد ميتا وقد يسقط الجنين من بطن أمه ميت، هذا خلص هذا لا يرث، هذا لا حكم له. الحكم أيها الإخوة لمن استهل يعني صرخ، إن عاش واستمر الحمد لله، مات بعد قليل فعلى كل حال هو يرث مثل ما يرث غيره، مثل ما يرث غيره. وكما قلنا ليس شرطا أن يكون الصراخ، قالوا لو عطس، قال بعض الفقهاء لو تحرك حركة مرضية، مهو يعني أي حركة، قالوا حركة مرضية يعني تدل على أنه حي فيه نبض فيه روح، هذا يلحق بمن يرثون في تلك الحالة والله أعلم. والحديث يعني فيه كلام لكن رواه الإمام أحمد بسند جيد، أيضا رواه الإمام أحمد بسند جيد. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء، نسأل الله العافية. وروى الإمام مالك والإمام أحمد وابن ماجه قال عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس لقاتل ميراث. ولذلك قال أهل العلم موانع الإرث ثلاثة: اختلاف الدين، ونحن مر بنا حديث لا يتوارث أهل ملتين، وقبله أيضا لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وذكرنا الكلام أهل العلم والله الحمد فيه، وأيضا القتل، لو أن شخص قتل أباه نسأل الله العافية أو قتل أخاه أو قتل، المهم أنه لا يرث، هذا من موانع الإرث. الثالث الرق، لو أن شخص عنده مثلا ثلاثة أولاد مات، ولو ثلاثة أولاد اثنين أحرار واحد عبد مملوك في سبي وفي كذا، المهم هذا لا يرث، هذا لا يرث، الرق هذا مانع من موانع الإرث، وهذا له صور وله أحوال كثيرة. طيب لو حصل القتل، نعم هذا إنه لا يرث. قالوا إلا إذا كان بسبب شرعي، لنفرض واحد وظيفته السياف اللي هو يعني يقوم بتنفيذ حكم القصاص على الناس، انتم تعرفون الآن إذا في حكم قصاص في واحد سياف شغلته يرفع السيف ويضرب عنق الجاني الذي حكم عليه بالقتل. طيب لنفرض أن هالجاني هذا ولد له مثلا، أو يعني شخص يرث منه، هل نقول يحرم من الميراث الذي ضربه بالسيف؟ لا، الذي ضربه يعني ضربة يعني تحقيق ويعني تنفيذ لشرع الله تبارك وتعالى، فلا يحرم منه. الكلام أيها الإخوة في قتل الخطأ، من قتل خطأ، القاتل خطأ، هل يحرم من الميراث، يدخل في هذا الحديث أم لا؟ على قولين مشهورين عند أهل العلم، والراجح الذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا يرث، أنه لا يرث. قالوا حسما للريبة ونبذا للشك والخوف، يعني قد يكون قصد أو ما قصد، قالوا فإنه لا يرث. قالوا هذا على القول الراجح أنه يمنع مطلقا، والأحاديث قالوا عامة. فهنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل أي قاتل، ما فصل عليه الصلاة والسلام، من الميراث شيء، وفي الرواية الأخرى ليس لقاتل ميراث. قاتل هنا نكرة تشمل العمد هذا ولا شك، وأيضا الخطأ قالوا يدخل فيه الخطأ. فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يرث، لكن كما قلت فيه قول آخر يقول إنه لا يرث، أنه يرث، وبخاصة إذا علمنا أنه ليس له نية يريد المال ويريد أن يأخذ نصيبه من هذا، ويعني نظر إلى حيثيات أخرى، مع أنه قد سبق من قال بهذا القول، فعلى كل حال هذا لهم اختيارهم وترجيحهم، لكن الذي عليه أكثر أهل العلم أن القاتل خطأ لا يرث ممن قتله، أنه لا يرث ممن قتله، ويعني هذا هو الراجح والله أعلم، وفي المسألة خلاف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصابته من كان. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن المديني وابن عبد البر.
بقي أيها الإخوة في الحديث السابق، يعني نسيت الحقيقة، هنا الحافظ بن حجر رحمه الله رجح أن حديث ليس للقاتل من الميراث شيء، قال أنه موقوف على عمر رضي الله عنه، والحقيقة يعني المحققون من المحدثين قالوا هذا ليس بصحيح، فإن من رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رفعه ثقة، وزيادة الثقة مقبولة، فكونه يروى موصولا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الأولى، ولا نقول بأنه موقوف على عمر. وهذه القاعدة يعني يكررها سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وقد أوصيت في هذا المجلس يعني عدة مرات، وقد بلغته لبعض الزملاء في تخصص كلية الحديث أو في قسم السنة أن يعنوا باستدراكات سماحة والدنا الشيخ ابن باز على الحافظ ابن حجر. واستدراكاته عليه كما قلت في أمور، إما في الحكم على الأحاديث في مثل هذا، وإما في ترتيب الأحاديث لو قدم لو أخر، وإما أن الحافظ ابن حجر يترك رواية هي الأولى أن تذكر، يعني هو ما ذكر نعم حق، لكن الأولى أن يذكر الرواية الأخرى كما يقول سماحة الوالد يعني عند البخاري أو عند مسلم. أيضا رابعا في مسألة تنظيم الأحاديث في الباب كله، المفروض أنه يقدم مثلا الأخير على الأول وكذا. فهذه الحقيقة مجالات الاستدراكات هذه مهمة وتنفع طالب العلم. ويعني وليس معناه أن المستدرك يعني يكون الحق معه دائما، هذا ليس بصحيح. قد يكون المستدرك مثل شيخ نباز مثلا كضرب مثال، قد يكون الحق مع الحافظ بن حجر وليس معه. فحتى الآن عندنا رسائل علمية تسجل في كلية القرآن وفي قسم القرآن وعلومه في تخصصات الدراسات القرآنية في الاستدراكات، ومع ذلك يعني قد يكون هذا المستدرك محق، قد يكون محقا وقد يكون غير محق. ويجب أن يتسع صدرنا لقبول الاستدراكات. يعني بعض الناس يعني يضيق، يقول كيف هذا يستدرك هذا جاء بعده بعشرة قرون بخمسة قرون يستدرك، ما فيها شيء. الحمد لله العلم مطروح، وأنت الآن طالب علم تنظر وتنظر في القواعد والأصول التي ذكرها العلماء وتنظر فيها. وقد سبق أنني ذكرت في هذا المجلس الشريف يوما أن بعضهم اعترض على استدراكات ابن عطية، الحافظ ابن عطية في كتابه المحرر الوجيز على شيخ المفسرين أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، هو استدرك عليه، دائما يستدرك عليه. وبعضهم لما جاء يسجل رسالة دكتوراه في هذا يعني رفض بعضهم، قال كيف هذا يستدرك، ما في شيء. يعني ابن عطية استدرك على الطبري. أنت يا طالب العلم، يا من تسجل الآن رسالة علمية، كن حكما، انظر هل الحق مع الطبري أو الحق مع ابن عطية. هو الغالب أنه مع الطبري على كل حال، لأن كما يقول المنطلقات والأسس في بعضها تختلف. لكن ما نطيل عليكم، لكن أنا أقول يتسع صدر أحدنا في مثل الاستدراكات والدراسات إذا كانت حسب منهجية علمية ويعني نظر وتأمل، فهذا الحمد لله مجال للبحث وبإشراف علمي ومجالس أقسام وكليات إلى آخره. هذا من باب الفائدة لا أقل ولا أكثر. على كل حال، حديث عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان. هنا هذا الحديث يعني رواه أبو داود والنسائي، وقال الحديث إسناده جيد، الحديث إسناده جيد كما يقول سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله. وقد سئل عن مراده بقوله سند جيد، قال: هو بين الصحيح وبين الضعيف. هو بين الصحيح والحسن. قال: إذا قلت سنده جيد يعني بين الصحيح وبين الحسن. نرجئ الكلام عن هذا الحديث أيضا إلى غد إن شاء الله تعالى. الحمد لله. هذا الأخ يسأل يقول: بعض الأحاديث لم يشرحها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا الكتاب. أقول: نعم، هو الشيخ رحمه الله له شرحان على بلوغ المرام، شرح مختصر وهو هذا الذي بين أيدينا، ولعل الشيخ يمكنه ما سجل ذلك اليوم شرحه، أو أنه سيفرغ ولم يفرغ، ممكن يعني لأسباب. لكن إذا أردت راجع الشرح المطول، وهو يقع فيما أتذكر في 15 جزءا، هذا في 3 وذاك في 15، لا شك أن ذاك سيكون يعني أطول ويعني يستوعب الأحاديث. هذا يقول: من تيمم من الجنابة خوفا من البرد، هل يلزمه تطهير أثر الجنابة بالماء؟ نقول: نعم، إذا كان عنده ماء ولله الحمد، ويعني يغسل فرجه ما أصاب فخذيه مثلا، يعني نعم يغسله والحمد لله، هذا ليس فيه يعني مشقة عليه. ثم أيضا يعني مسألة خوفا من البرد، يعني إذا كان الواحد الحمد لله الآن في دورات مياه والغالب فيها سخانات، والحمد لله أنه يعني يغتسل ولا يقول برد، الحمد لله يغتسل ويخرج بسرعة ويلبس ثيابه وينشف نفسه. لكن لا، إذا كان عاد برد شديد وفي صحراء، أو قد يكون في المدن ولكن مكان يعني غير مهيأ وبرد شديد، نعم الحمد لله يتيمم ولا حرج عليه. يقول: هل توجد عبادة معينة تفعل في شهر رجب؟ ليس هناك أي عبادة، لا ذكرا ولا صلاة ولا صياما ولا غير ذلك. ما يحدث في شهر رجب هذا كله بدع وخرافات ليس عليها دليل عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. ومن يزعم أن في إحياء ليلة الإسراء والمعراج كما يقول شيخ الإسلام باطل من أوجه. أولا أنه لا يعرف متى تلك الليلة، ما في أحد على القول الصحيح يجزم متى تلك الليلة. نعم الذي نجزم به يقول شيخ الإسلام أنها كانت قبل مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. صحيح هي لم تكن بعد أن هاجر المدينة، هي كانت قبل الهجرة، لكن متى كانت الله أعلم. 13 سنة لا أحد يدري. فالجزم بأنها شهر رجب مثلا أو في ليلة 27 كما يزعم بعضهم هذا كله كلام باطل ولا دليل عليه. الأمر الثاني أنها لها مقام ولها يعني هذا حادث عظيم، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم هناك خيرا وسنة لأقامها هو بنفسه الشريف عليه الصلاة والسلام، ولما حرم الأمة منها. أفيأتي هؤلاء المتأخرون يستدركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا فيه اتهامه وحاشاه صلى الله عليه وسلم أنه كتم شيئا من العلم، كتم شيئا من الخير والفضائل حتى استنبطها المتأخرون الذين جاءوا بعد ذلك. ألا فلنتق الله سبحانه وتعالى ولنعظم شرع الله ولنعظم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم مقامه بالسمع والطاعة له وعدم الافتيات والازدياد عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء سواء في رجب ولا في غير رجب هؤلاء عليهم أن يتقوا. هذا في اتهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أنه علم ولم يعلم أمته وهذا أمر خطير، يا أنه جاهل لا يعرف شيئا وأن من جاء هم الذين عرفوا وفهموا وهذا أخطر وأردأ. إذن مصائب كبيرة الحقيقة تلزم على هذا. فلنتق الله عز وجل. وهذه البدع عليكم بالسنة، السنة اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. والله المستعان. هذا يقول ما حكم الذكر الجماعي؟ قلنا عدة مرات وقد أشرت له في الدرس أن هذا خلاف السنة، الذكر الجماعي سواء بعد الصلوات أو في تلبية حج وعمرة أو في تكبير أو غير ذلك، لا هذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخير الخير هو في اتباع السنة وقفو الأثر والتزام منهجه صلى الله عليه وسلم. هذا يسأل يقول هل كان ينزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم؟ نعم قلنا هذا غير صحيح، لا لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من القرآن، لا آية ولا سورة ولا غير ذلك. وكما قلنا مر بنا حديث في نزول سورة الكوثر وقد ذكرنا كلام أهل العلم والشراح فيما ذكروه والله أعلم. هذا يقول هل يجوز للإنسان أن يقسم أمواله بين أولاده قبل موته؟ نحن ذكرنا الخلاف في هذا، هل تلزم المساواة بين الذكور والإناث أم لا؟ وذكرت أن المسألة فيها خلاف عند أهل العلم، وقد رجح سماحة والدنا وغيره من أهل العلم ممن سبقه أنه يقسم بينهم كالقسمة في كتاب الله عز وجل كقسمة الميراث، فيعطي للذكر مثل حظ الأنثيين يعطي. طيب يبقى عاد فيه ناس غير الأولاد، قد يكون فيه أمه موجودة والده موجود، فالمسألة يعني لو أعطاهم من باب الهدية من باب التوزيع، لكن طيب يقسم أولاده، طيب يترك أباه ويترك يعني أمه والزوج، والله المستعان. على كل حال نلتقي على خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.